وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الرابع في سورة البقرة قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 78 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية التي سبقت هذه الآية المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. بيّن ربنا تبارك وتعالى أن حقيقة البر متوقفة على إيمان يستقر في القلب، ثم يترجم عنه سلوك وخلق والتزام بالعبادة، وذلك في معرض الرد على سفهاء اليهود الذين شغبوا على المسلمين في أمر تحويل القبلة، وهم الذين ذمهم الله عز وجل بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كذلك هذه الآية التي نحن بصددها، آية القصاص، لها تعلق ببعض التصرفات المشينة لأمة يهود. قال أهل التفسير: غزا بنو النضير بني قريظة في الجاهلية فقهروهم، فكان النضري إذا قتل قرظيا لا يقتل به بل يفاديه بمئة وسق، وإذا قتل القرظي نضريا قتل به وإلا فاداه بمئتي وسق. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يأمر فيها عباده المؤمنين بألا يتبعوا سبيل المجرمين المفسدين المبدلين المحرفين للكلم من بعد مواضعه، يأمرهم ربهم تبارك وتعالى بالعدل والمساواة. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جبير رحمه الله أن حيين من العرب كانوا قد اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، حتى قتلوا العبيد والنساء وكان بينهم ثارات وجروح، فلما جاء الله بالإسلام وأسلموا، وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، حلفوا بالله ألا يرضوا حتى يقتلوا بالأنثى منهم رجلا من أولئك، وبالعبد منهم حرا من أولئك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يسوي بين الناس في القصاص في النفس وفيما دون النفس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. معاني المفردات: كتب بمعنى فرضة، مراد بذلك ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ولا تعارض بين ما فرض علينا في الكتاب والسنة وشرع لنا وبين ما كتب في اللوح المحفوظ، إذ الكل بأمر الله عز وجل وإذنه وعلمه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب عليكم القصاص. القصاص مأخوذ من قولهم: اقتص فلان أثر فلان إذا فعل مثل فعله. ومنه قول الله عز وجل عن موسى وفتاه: فارتدا على آثارهما قصصا. وقول الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه. ومنه سمي المقص مقصا لتعادل جانبيه، فكلمة القصاص تدل على العدل والتسوية. ومنه أيضا قيل للقصة قصة، لأن الحكاية تساوي المحكي. هذا هو القصاص في اللغة. وأما القصاص في شرع الله عز وجل كما عرفه الجرجاني رحمه الله، هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، فمن غرق غرق، من قتل بالسيف قتل به، من قتل بمثقل قتل به، من ألقى إنسانا من شاهق ألقي منه. وفي الحديث الثابت أن رجلا من يهود رض رأس جارية بين حجرين، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. في القتلى أي بسبب القتلى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. والقتلى جمع قتيل، كالجرحى جمع جريح، والأسرى جمع أسير. كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. هذه الجمل الثلاثة مفادها أن العدل في القصاص مطلوب، فلا يقتل غير القاتل. قول ربنا تبارك وتعالى: والأنثى بالأنثى، جيء بهذه الجملة لرفع توهم قد يتوهم بعض الناس من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، أن الذكر لا يقتل إذا قتل أنثى، أو أن الأنثى لا تقتل إذا قتلت أنثى. فجيء بهذه الجملة لرفع هذا التوهم: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، أي في حال ترك القصاص والصلح على دية، فمن عفي له، وفي القرآن الكريم الفعل عفى يتعدى بعن، كقول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، كقول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. لكن في هذه الآية عدي الفعل باللام لأن المراد الذنب والجاني، كأن معنى الآية والعلم عند الله تعالى: فمن عفي له عن ذنبه، فمن عفي له عن جنايته، فمن عفي له عن فعله. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء. من أخيه، المراد بالأخ هنا من له ملابسة بولي الدم
لكونه قاتلا، كما تقول لإنسان قل لصاحبك كذا وكذا لأدنى ملابسة بينه وبينه، إما اشتراك في فعل أو اشتراك في مهنة أو اشتراك في استحقاق أو تصرف أو نحو ذلك، فمن عفي له من أخيه. قال أهل التفسير جيء بهذه الكلمة، كلمة الأخي ها هنا استعطافا لولي الدم وتخلصا مما كان يفعله أهل الجاهلية، حيث كانوا يتحرجون من قبول الدية ولا يبغون إلا القصاص، أن يقتل القاتل، حتى قال قائلهم فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العار يبقى والمعاقل تذهب، ينهى قومه عن قبول الدية. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، مطلوب من ولي الدم أن يتبع القاتل اتباعا بالمعروف دون أن يضيق عليه ولا أن يحمله ما لا يطيق، وأداء إليه بإحسان، مطلوب من القاتل أن يؤدي الدية أداء تاما في غير مماطلة ولا تسويف، لكون ولي الدم قد أحسن إليه بالعفو، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك الإشارة للتشريع الذي مضى، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك التشريع بالتخيير بين القصاص والعفو على دية أو العفو بإطلاق تخفيف من الله عز وجل، فقد كانت الأمم ممن كان قبلنا إما أن يوجب عليهم القصاص فلا عفو ولا دية، وإما أن يوجب عليهم العفو فلا قصاص ولا دية. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال الله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية، أخذ الدية ثم قتل القاتل، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، له عذاب مؤلم موجع، قال بعض أهل العلم يقتل ولا يخير ولي الدم في العفو، وقال كثير من العلماء بل هو كالقاتل ابتداء، فولي الدم إما أن يقتل وإما أن يدي وإما أن يعفو. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة يخاطب بها ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين بتشريع يوجب حفظ نفوسهم وأمن مجتمعاتهم، لأن إزهاق النفوس والتعدي عليها بالقتل جريمة من أعظم الجرائم، بل هي أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حين قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولما كان يطوف بالكعبة صلوات ربي وسلامه عليه قال مخاطبا الكعبة المشرفة زادها الله شرفا، ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، دمه وماله وعرضه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل ما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فجعل القتل قرين الشرك. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيحين كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. فقتل النفس بعد الشرك مباشرة. لما كانت هذه النصوص كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو تعظيم حرمة هذه النفس، فلا لا يحل قتلها إلا بسبب شرعي موجب: كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. فالله عز وجل وضع هذا التشريع المحكم وأنزله في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة من أجل أن يحفظ على الناس نفوسهم ويضمن لهم أمنهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فرض عليكم إن لم يعفو ولي الدم أن تمكنوه من أن يقتص من قاتل وليه. كتب عليكم القصاص في القتلى، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير وشريف ووضيع وغني وفقير، كتب عليكم القصاص في القتلى هكذا بالعموم: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ظاهر هذه الآية كما يقول ابن جزي رحمه الله اعتبار التساوي في الحرية والذكورية، وقد أجمع أهل العلم على أن الذكر يقتل بالأنثى، وفي قتل الحر بالعبد خلاف، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يقتل به خلافا لمذهب مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. لكن قد دلت السنة بمنطوقها على أن الذكر يقتل بالأنثى، فيقدم منطوق السنة على مفهوم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. مكنوا ولي الدم من أن يقتص من القاتل. ثم يخير ربنا جل جلاله عباده في أن يعفو، ولا شك أن العفو أعظم أجرا، كما قال ربنا سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. لو أن ولي الدم قد اختار الدية وقبلها في قتل عمد عدوان، فالواجب على القاتل أن يبادر إلى أداء هذه الدية مقابلة للإحسان بالإحسان، لا يماطل ولا يسوف ولا يؤخر ولا يتهرب. قال الله عز وجل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذه نعمة من نعم الله عليكم. يقول صاحب المنار رحمه الله تعالى: وفي تشريع العفو حكمة بالغة، وذلك أن المصلحة قد تكون أحيانا في ألا يقتل القاتل. فلو أن إنسانا قتل أخاه أو قريبه لعارض وأراد أولياء الدم العفو فلهم ذلك، قد يكون هذا القاتل هو العائلة الوحيدة لأسرته، قد يكون وقع في هذه الجريمة جريمة القتل في حال غضب وانفعال ولم يعرف عنه ارتكاب للجريمة ولا اجتراء على حدود الله ولا تهور في سفك الدماء، فتكون المصلحة هاهنا في العفو على دية أو العفو مطلقة، وولي الدم مخير في ذلك. ومن أجل هذا لم يجعل الله عز وجل القصاص حتما لازما لا مفر منه، بل التخير حاصل. قال سبحانه: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك بعدما أخذ الدية ورضي بها واختارها عمد إلى القاتل فقتله، لا شك أنه متعد لحدود الله عز وجل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحل الجاهلية أي بثأر الجاهلية. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، له عذاب أليم في الدنيا بما يناله من قصاص أو بما يجب عليه من دية، وله عذاب أليم في الآخرة. قال أهل العلم إن قتل النفس تتعلق به حقوق ثلاثة: الحق الأول حق الله عز وجل، وهو الذي قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم حق أولياء الدم، ثم حق القتيل. حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، وحق أولياء الدم يسقط بالقصاص أو الدية، وحق القتيل لا يسقط إلى يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ملببا قاتلا آخذا بخناقه وهو يشغب دما يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فقتل النفس من الذنوب الكبائر العظام التي ينبغي لعبد الله المؤمن ألا يقع فيها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد، فمن فوائدها أن أولياء الدم واجب عليهم، أن أولياء القاتل واجب عليهم أن يمكنوا أولياء الدم من القصاص بألا يؤوي القاتل ولا يمنعوه من تنفيذ العقوبة فيه، وأن يؤخذ بجريرة ذنبه، لأن هذا مفض إلى الفوضى، وأن تكون حرب وثارات بين رهطين وجماعتين من الناس. وقد قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن فوائد هذه الآية أن القاتل واجب عليه أن يمكن ولي الدم من القصاص ولا يتهرب من ذلك، لعل الله عز وجل يجعل في القصاص كفارة، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن لم يؤخذ به فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن فوائد هذه الآية أن الجاني يفعل به مثل الذي فعل، وهذا مستفاد من لفظة القصاص: فمن غرق غرق، من قتل بالسم قتل به، من قتل بالسيف قتل به، من خنق خنق، من طعن طعن، اللهم إلا إذا كانت وسيلة القتل محرمة وقد ثبتت ببينة، كسحر مثلا فإنه لا يقتل بسحر مثله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالجاني مثل ما فعل، كما مر معنا في الحديث أنه رض رأس اليهودي بين حجرين بعدما رض رأس تلك الجارية. ومن فوائد هذه الآية أن القصاص واجب في كل قتيل، لكن عموم هذه الآية قد خص بنصوص في حالات: أولها لا يقتل الوالد بالولد، لو أن والدا قتل ولده فلا يقتل به، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد والد بولد، وذلك أن الله عز وجل طبع قلب الوالد على الرحمة والرأفة والشفقة، فلا يقتل والد ولدا، اللهم إلا أن يكون الولد قد بلغ حالا من قسوة القلب والتعدي على الحقوق بما دفع والده إلى قتله، لكن الغالب أن الوالد قد يفرط في التأديب فتزهق نفس الولد، لكن لا يتعمد والد قتل ولد، هذا في الغالب، ومن أجل هذا لا يقتص من الوالد إذا قتل الولد. ثانيا، يستثنى من عموم هذه الآية لو أن مسلما قتل كافرا فلا يقتل به، لما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا العقل إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. ومن النظر لا يقتل ولي الله بعدو الله، وقد نفى الله التسوية بينهما بقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن الاستثناءات التي تطرأ على هذه الآية ثالثا قتل الجماعة بالواحد، لو أن جماعة قتلوا واحدا فإنه يقتل به، وهذا هو قول جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم. ومن فوائد هذه الآية أن القاتل لا يكفر، لأن الله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه، فجعل القاتل أخا لولي الدم. وهذه الآية قد احتج بها ابن عباس على الخوارج الذين كانوا يقولون بكفر مرتكب الكبيرة. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على ولي الدم ألا يضيق على القاتل وألا يكلفه وألا يحمله ما لا يطيق في أمر الدية، كما أن الواجب على القاتل أن يبادر إلى أداء الدية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.